وفي كل عهد بعلم وفيه يزف الحنايا بضيف العبير، وفي الروح يغدو أثير الصدى بقرآننا ذكريات السنين، على الكون بالخير يشدو النداء، على الكون بالخير يشدو النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا أيضا ممتد عن الأسر القرآنية، كنا تحدثنا عن بعض الأنبياء في حلقاتنا الماضية. حديثنا اليوم أيضا عن إبراهيم عليه السلام، عن إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام، وكنا تحدثنا عن هاجر سابقا، وذكرنا ما جرى بين إبراهيم وبين هاجر عليهم السلام، ثم إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. طبعا أذبحك، الذبح يكون بأداة حادة، سكين يأتي بها عند هذا الطفل أو نقول الفتى الذي بلغ معه السعي، منظر فيه رعب، فيه خوف، فيه عنف كما يطرح اليوم في قضية العنف الأسري، ولا يريدون به هذا الأمر، إنما لهم مغازن خطيرة ومفسدة للأسرة. لكن أنا أريد أن أقف هنا أمام هذا المشهد الذي يأتي الأب فيه بالسكين إلى ولده بأمر من الله عز وجل لكي يذبحه، ونقف مع كتب التربية التي تهيج قضية الحنان والود والمحبة، ولا تطلب أمرا سوى ذلك، تريد أن يربى الأولاد على اللين فقط. فإذا ما جئنا نتأمل ما ورد عندنا في الوحيين وجدنا أن تربية الأولاد لا تقوم على قضية اللين فقط، إنما لها وجهان، وجه الحزم ووجه الليونة، وجه العقاب ووجه الترغيب والثواب، هي ليست وجها واحدا. لكن هنالك خطة عالمية لإفساد الجيل جاءت عبر كتب التربية، فانجرف فيها من انجرف، ربما أنه يكون أداة مطاوعة في هذا المجال دون أن يشعر بأنه هو أحد أدوات الإفساد. إبراهيم عليه السلام قال إني أرى في المنام أني أذبحك، بمعنى أنه يذبح بسكين. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم طلب إسماعيل عليه السلام من أبيه أن يقلبه على وجهه، فيكون عملية الذبح بأن يكون على بطنه والأب يضع السكين على عنقه، خشية على شعور الأب أن يرى ولده وهو يذبحه فربما أنه ينقبض، أو ربما أنه يزول عنه التسليم والرضا. فساعد الأب على أن يحقق مقصود الله عز وجل وهو لا زال طفلا صغيرا، وهذا من علامة الإيمان العظيم الموجود في قلب الولد. كتب التربية تقول إن مثل هذه الصدمات تستمر مع الولد فترة طويلة، وربما تؤثر على شخصيته، ولا تكون الشخصية سوية، ويبدأ تضخيم هذا الجانب فيخرج الولد غير سوي، عنده عقد نفسية، تربية النفسية غير مستقرة، كلام في هذا المجال، كل هذا الكلام لا قيمة له، لأن من قاله مخلوق لم يستضئ بنور الوحي، وهذا الكلام الذي نقوله والقصة التي بين أيدينا تدل على أن النفس البشرية عندها طاقة ضخمة، عندها طاقة تستوعب، متى ما كان الإيمان ساكنا في القلب فإن النفس البشرية تستقبل هذا وأكثر. فكيف إذا ما جئنا نتحدث في قضية المراهقة وعدم الشدة مع المراهق، وبوابة واسعة جدا تصادم ما لدينا من النصوص الشرعية، وكأن المراهقة مشكلة، المراهقة هي فترة مشكلة، وهل الله عز وجل يخلق للإنسان مرحلة في عمره تعتبر مشكلة؟ كلا. ولذلك أصبح الآن حتى نجد الردود عليها في الدراسات التي أجريت مؤخرا تنسف قضية المراهقة أو ترتبها ترتيبا آخر بأنها هي تغير جسدي، وما طرحه سيغموند فرويد في قضية مظاهر المراهقة أنها كلها تحتاج إلى مراجعة، إن لم نقل تحتاج منا إلى رد. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى سارة عليها السلام، وذكرنا قضيتها في عدم الإنجاب، وقلنا أن الإنجاب من الله عز وجل، وفي وصفها الدقيق لشخصها وأنها عجوز، وصفت نفسها بأنها عجوز، واليوم لا نجد المرأة تسمي نفسها عجوزا للأسف الشديد، حتى وإن كانت وصلت إلى ما وصلت إليه سارة، وهذا من استحلال الكذب حتى عند بعض النساء الصالحات للأسف الشديد، لأنهم يعني لأنهن يقولن أن قضية العمر لها يعني استثناء في الأمر، ولا استثناء عند الله عز وجل، والملائكة ستكتب إن خيرا فخير وإن شرا فشر. خدمة الزوجة لزوجها هو الواضح بداخل القصة، لأن الله عز وجل عندما أوضح لنا القصة قال فراغ إلى أهله، راغ إلى أهله، بمعنى أن إبراهيم عليه السلام كان مع الضيوف، مع الملائكة الذين أتوه، جبريل وميكائيل وإسرافيل، جاءته الملائكة، فراغ إلى أهله، ظن منهم أنهم بشرا لأنهم أتوا في صورة بشر، راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى حنين، سمين مشوي، ذهب إلى أهله، راغ إلى أهله، بمعنى أن المرأة كانت على استعداد جيد لاستقبال الضيوف. هذا الاستعداد يدل على أنها تخدم في بيتها، وهذا جانب خدمة المرأة لزوجها، هي صفة الأنبياء، صفة نساء الأنبياء مع أزواجهم، لا كما حصل اليوم من اللوثة التي خرجت لنا وعلقت بالشرع. هي في الأصل اتفاقية دولية موجودة في اتفاقية السيداو، انتقلت لنا فوجدنا من بيننا من يبحث عن الأقوال الفقهية ثم يبدأ يخرجها، فالنساء تلذ وتطرب لمثل هذه الاطروحات، ولا تدري ما الشر العظيم الذي خلف هذه الاطروحات في قضيتنا ما تخدم أو تخدم، فنضطر أحيانا إلى أن نأتي بجسم غريب اللي هو الخادمة فنحضرها للبيت، فيبدأ في البيت السحر، ويبدأ عدم غض البصر، ربما تقع الفواحش، وربما إفساد البيت بأن البنت ترى الأم خاملة لا تعمل، فتنشأ هي أيضا خاملة لا تعمل، ففقدنا أشياء كثير بمثل هذه الاطروحات الخبيثة السيئة التي إنما أدخلت علينا عبر دراسة وتدقيق وجهد جبار أريد منه إفساد بيوت المسلمين وإفساد الأسرة عالميا. فخدمة الزوجة هي الواضحة عندنا داخل سياق القصة. أيضا راغ إلى أهله بمعنى أن الزوجة لم تكن موجودة، فلم يكن هنالك اختلاط بالرغم من أن الموجود كانوا ملائكة، فالاختلاط ليس في شرعنا فقط، وإنما حتى في شرع من قبلنا محرم مرفوض، والأنبياء لديهم الغيرة ويمثلون النموذج الكامل البشري الذي أقتفي به أنا وتقتفي به أنت أخي المسلم في أن تحفظ محارمك من عدم الاختلاط بالرجال، حتى ولو كانوا ضيوفا قدموا ودخلوا عندنا في بيتنا، حتى ولو كانوا على قدر عالي من الدين والتأهيل والعلم الملائكة. فإبراهيم راغ إلى أهله والمرأة قامت بدورها هناك. أمر أيضا تدلنا عليه فراغ إلى أهله وهو الكرم والجود، واستقبال الضيوف هو عبادة من العبادات لدينا، وهو من محاسن الأخلاق التي بدأنا نفقدها اليوم في بعض أجزاء من العالم الإسلامي، نريدها أن تعود، لأن الكرم مرتبط جدا بالإسلام. وإبراهيم عليه السلام كان يكرم الأضياف وكان معروفا بالكرم، وقبلت زوجته هذا الأمر وسارت معه في إكرام الضيف عندما راغ عجل حنيذ. طبخ العجل فيه من الجهد وفيه من التعب والتكلفة في وقتنا الحالي الذي توفرت فيه وسائل الطبخ وتوفرت فيه الأجهزة وتوفر فيه أمور ما لا تتوفر لمن كان يطبخ على حطب، وما كانوا يعانون في ذلك الوقت من قلة الرفاهية. هذا الإيمان العظيم الذي يسكن قلب سارة عليها السلام، والإيمان الذي كان يسكن في قلب هاجر عليها السلام، إيمان عظيم، إيمان جاء عبر تلقي ممتد وطويل، إيمان كانت المرأتان تراه في زوج الإيمان بداخله يعلمهم ويربيهم عليه وهو نفسه يعيش هذا الإيمان. فالمبنى إذا كان بداخله نور يخرج مع النوافذ، والإيمان إذا كان في قلب إنسان فإنه يخرج على سلوكياته وعلى تعامله وعلى أخلاقه على صلاته على دينه على تخويفه بالله، يبرز هذا الإيمان. فإبراهيم عليه السلام حينما كان مؤمنا اقتدت به نساؤه، وعندما علمهن وقام بواجبه أيضا تأثرت تلك النساء. وهذه رسالة أسوقها للرجال: إياكم أن تتخلوا عن دوركم، فإن المسؤولية مناطة بأعناقكم. وكم من النساء دخلنا إلى مشكلات ضخمة بسبب إهمال الرجال، بل إنني أقول إن عددا وفيرا من النساء في السجون ما جاء بهن إلى السجن إلا لأن الرجل تخلى عن قوامته، تخلى عن دوره. يجب أن تأخذ هذا الدور. قد يكون هنالك من ينازعك في جهات كثيرة من أعداء الأسرة، لكن لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، لا تكن مشاعرك أنثوية حساسة تتأثر لأدنى كلمة أو لأدنى أطروحة أو برنامج أو قرارات دولية أو غيرها فتترك وتتراجع عبر حديث جانبي من هنا أو حديث الزوجة من هنا أو ضغط الأولاد من هنا، فإن المسؤولية والله مناطة بعنقك أنت لا بعنق من سواك. في الآية وقفة أيضا، قول الله عز وجل: وجاءته البشرى، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. البشرى الأولاد بشرى، صبيانهم وبناتهم بشرى، الأولاد بشرى والبنات بشرى، البنات بشرى. وهذه الصورة التي سأنقلها لكم صورة مغلوطة منكوسة خاطئة، أن بعض الآباء يكره البنات ولا يشعر بأنهن بشرى. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، بشرى هو لا يرى أنها بشرى. الأولاد ليسوا الأولاد بشرى، والبنات لسنا بشرى، إنما هن وصمة عار. البنات يرى بعض الآباء من خطئهم وخطلهم يرون أن البنات مصيبة كارثة، فيرجع بحماقته وسوء فهمه لنعمة الله وهبة الله، يرى أن هذه مصيبة فينقلب على الزوجة، فيبدأ بالغمز واللمس بتذكيرها. فإذا ما انطوت الأيام ومضى زمن أنجبت بنتا ثانية، امتعض وازداد سوءه وحنقه من تلك الزوجة. فإذا ما حملت ظن أن الثالث سيكون إن شاء الله ولد، فإذا به تقترب لحظات الولادة فالمفاجأة تكون بنت، فيغضب أكثر، وكأن مصيبة وقعت به. ينطبق عليه قول الله عز وجل: وإذا بشر، بشر بشر بشارة، إذا بشر هذه بشارة، بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بشرى، الله عز وجل يسميها بشرى ويظل وجهك مسود وكظيم؟ لا، بل الوصف يكون أوضح في قول الله عز وجل: ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يمسك ويصبر عليه أم يدسه في التراب؟ هذا وضع الجاهلية، وجاهلية اليوم أيضا غزت عقول بعض الرجال، فصار ممتعضا من زوجته، فإذا ما أنجبت للمرة الرابعة والخامسة أنجبت البنات امتعض من زوجته وكأنها هي التي تخلق الولد. ثم بدأ يلمح، ثم بدأ يصرح، ثم بدأ يتبجح، ثم أخذ يسيء، ثم إما أنه يهجر تلك المرأة أو ربما طلقها، لأنها هي التي تنجب البنات. وهذا للأسف الشديد واقع ملموس في بلاد المسلمين، في قلب من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله: ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نحن كالأرض لزارعين نزرع ما قد بذروه فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لئن طال بالسيف كيد العدا علينا من المكر طول المدى، أتانا من الله نور اليقين وبين السطور تجلى الهدى، وبين السطور تجلى الهدى، على فيض نبرسه نستنير وفي كل عهد بعلم وفير، يزف الحنايا بضيف العبير وفي الروح يغدو أثير الصدى.